نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. سمعنا باب من أبواب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال البخاري: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وأورد في هذا الباب حديثا واحدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: بين أنا ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أركب خلفه، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم. فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله لسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك وعبدوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. حق العباد على الله أن لا يعذبهم. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. أول سؤال: ما العلاقة بين هذا العنوان وبين الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب؟ قال أهل العلم: ذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، فالنفس لها صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. والمطلوب ان تعكس هذه المعادلة، ان تنهمك النفس في الطاعات وتمتنع عن الشهوات لا سيما المحرمة او الاكثار من الشهوات المباحة. فالمجاهدة بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق او في تعديل هاتين الصفتين: انهماك في الطاعات وامتناع عن الشهوات المحرمة او الاكثار من الشهوات المباحة التي تصيب النفس بالاثر والفطر. فلذلك اورد الامام البخاري هذا الحديث اشارة الى ان العبد له وظيفة اساسية او وظيفة واحدة، وهي ان يكون عبدا لله عز وجل، أن يعبد الله تبارك وتعالى. وهذه العبودية فرض على العبد في جميع أحواله، في حال السراء وفي حال الضراء، في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال السرور وفي حال الحزن، ينبغي ان يكون عبدا لله عز وجل في جميع احواله. وليست هناك اجازه من العبوديه الا في حاله غياب العقل فقط، لكن ما دام العقل حاضرا فانت مكلف بالعبوديه لله عز وجل في كل وقت. اما في حال النوم او في حال الجنون او في حال الصدى قبل البلوغ، فهذه الاحوال لا يكلف فيها العبد بشيء لغياب العقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي، هو لفظ الحديث الصحيح، ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استكره عليه، الخطا والنسيان وما استكره عليه. الحديث الاخر: رفع القلم عن ثلاثه، هذا هو المطلوب، رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن ما دام العقل مرتبا في العبد حاضرا فهو مكلف بالعبودية لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وليس بينه وبينه إلا آخرة الرحم. يعني كان يرفق معاذا خلفه، يركبه خلفه على نفس الثمارة، كان صلى الله عليه وسلم يركب حينئذ الثمارة، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخطر الفاخر من الزواج، بالإضافة إلى أنه يردف أحد أصحابه خلفه، هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فصار ساعة يعني مدة من الزمان، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هل كان معاذ جاهلا رضي الله تعالى عنه بحق الله عز وجل على العباد؟ وقد نزل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل كان معاذ يجهل هذه الآية إطلاقا رضي الله تعالى عنه؟ ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا بالقرآن، فامتنعوا عن التقدم بأي كلام بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المفسرون: أي لا تقولوا حتى يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تفعلوا حتى يأمر. وانظر إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم النحر، فقال: أي يوم من هذا؟ أي يوم؟ يقول أبو بكر: فقلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكذلك يقول معاذ رضي الله تعالى عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. احفظ هذا، حق ربك عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما إلا هو أسلوب القصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. يعني هذه وظيفتك الوحيدة التي خلقت لأجلها. وهنا يسأل سائل: معنى هذا أن أترك المعاش وأترك كل شيء وأنقطع في المسجد للصلاة؟ لا طبعا، هذا المعنى خطأ، وحصرك للعبادة في الصلاة خطأ، بل العبادة تشمل جميع جوانب الحياة. والله عز وجل جعلك خليفة له في الأرض، وأمرك بعمارة الكون، وأباح لك الطعام والشراب والتنزه والتجارة والبيع والشراء والنكاح والتنزه بالنساء، لكن كل ذلك في إطار مراعاة الحدود، مراعاة حدوده عز وجل والوقوف عندها. وهذه هي العبودية لله تبارك وتعالى. إذن الخلل الذي وقع في الأذهان إنما وقع من جهة الفهم لكلمة العبادة. وأما الفهم الصحيح فلننتقل إلى كلام العلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذلك إمام المفسرين الإمام الطبري: العبادة الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة الغير مقيدة بأي خير، الطاعة المطلقة لله عز وجل، كما تحدثنا عن الخليل إبراهيم عليه السلام كيف أنه حين أمر بالختان اختتن وهو في الثمانين من عمره واختتن بالقدوم، وكيف أنه حين أمر أن يذبح ابنه امتثل لأمر الله عز وجل حتى تقه تبارك وتعالى، وما أمر بشيء إلا فعله، حتى قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. فالعبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى في جميع جوانب الحياة. هذا تعريف الحافظ ابن كثير وإمامه الإمام الطبري. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. التذلل والخضوع تكون طريق معبد المذلل مسفلت وممهد للمجد. فالطريق المعبد هو المذلل، والعبادة في أصلها التذلل والخضوع للمعبود سبحانه وتعالى. قال: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. الصلاة سميت عبادة، الزكاة سميت عبادة، صلة الرحم سميت عبادة. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يؤدي هذه العبادة في حال كونه خاضعا متذللا لله عز وجل. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله. يعني إذا يستفاد من هذا الكلام أن العبد ينبغي أن يكون مذللا. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنت في أثناء بادية العبادة مشفق حائط ألا يتقبل الله عز وجل عبادتك هذه. هذا هو حال أهل الإيمان. والدليل على ذلك ما ثبت في كتاب الله عز وجل في سورة المؤمنون في قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. من الذين يسارعون في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك من الصفة اللي جاية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح واللفظ للترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال: لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا زلنا في تعريف العبادة، لأن هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. قال شيخ الإسلام: العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب لله عز وجل، تذكر أنه هو الذي خلقك، وإذا أقررت له بذلك وقد أقر به الجميع إلا الذين خالفوا بذهب العقل من الشيوعيين والملاحدة والعياذ بالله، الذين أنكروا وجود الصانع مع أنهم فطروا على ذلك. نحن مفطورون على أن كل فعل لا بد له من فاعل، والطفل في مراحل الإدراك الأولى وهو في الثالثة أو الرابعة من عمره، لو وجد لعبته محطمة لبكى وقال: من حطم لعبتي؟ لأنه قد فطر على أن كل فعل لا بد له من فاعل. وهذا الأعرابي الذي لا يحسن الاستدلال ولا النظر، حين سئل كيف آمن قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على النسيج. بعرة فيه إذن كانت هنا إذن، أثر فهنا كان يسير إيثار. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على النسيج. أرض ذات سجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا هو. فإذن هذا هو حق الله عز وجل علينا، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فالشيخ الإسلام يقول: العبادة هي كمال الحب، بأن تعرف أن الله عز وجل هو الخالق. إن عرفت ذلك فقد أورد عز وجل عليك سؤالا في كتابه العزيز: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ بعد أن تحدى الخلق تحديا عجيبا ورد في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل تستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مع حقارة الذبابة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس هذا بحسب، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذبابة إذا وقفت على طعامك نالت منه ولو قدرا صغيرا جدا، هل تستطيع أن تسترده؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كل هذه القضية تافهة في حق الله تبارك وتعالى، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. إذا هذا تحدي الله عز وجل، فلنخلق ذبابا، فلنخلق شعيرة، شعيرة واحدة، حبة شعير، لا يستطيع الإنسان ذلك. إذا ما دمنا قد أقررنا بأن الله عز وجل هو الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لذلك تجد أنه تبارك وتعالى حين يتحدث عن الشرك وأهله يعذب من ذلك. كيف وقع الناس في الشرك مع أنهم يقرون بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى؟ قال في موضع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. انظر إلى قوله تعالى في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين غيره مع أنه عز وجل هو الذي تفرد بالخلق وكل من عداه وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. استحضر هذا دائما أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يشفيك إذا مرضت وهو الذي يمرضك قبل ذلك وهو الذي يميتك ويبعثك ويحاسبك ويجازيك. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ من الذي قال هذا؟ الخليل إبراهيم عليه السلام. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي أول هذا خلقني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو الذي خلق وهو الذي أحيا هو الذي أمات هو الذي يبعث وهو الذي يملك خيري الدنيا والآخرة. كمال القبض مع كمال الذل له تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام أيضا في تعريف آخر للعبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف ثاني جدا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، النصيحة للآخرين عبادة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عند أبي داود المستصار مؤتمن. وقال صلى الله عليه وسلم من أصار على أخيه بشيء يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فقد خانه يعني يعلمك أن تبذل النصيحة لله عز وجل على الوجهة التي تعتقد أنها الخلق ويذكرك بأن الله عز وجل مطلع على نيتك. صلة الأرحام عبادة، بر الوالدين عبادة، تربية الأبناء على طاعة الله وتحفيظهم للقرآن عبادة، أكل الحلال عبادة، ترك الحرام عبادة. وهذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. خذ مثالا شهوة الجنس. شهوة الجنس رتب الله عز وجل مجدا غريزيا في الرجل تجاه المرأة وفي المرأة تجاه الرجل. هل فعل هذا عز وجل ليعذبنا؟ إطلاقا. ولكن ليمتحننا، ليبتلينا سبحانه وتعالى. وقال يا عبد لقد أبحت لك أن تشبع شهوتك لكن بنظام قررته وهو نظام النكاح. طب يا رب أنا لا أستطيع النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن يروح يعمل نكاح باطل ويقول ده نكاح جواب عرفي. التسميه لله عز وجل أنت سم ما شئت. هناك في الغرب الرجل يتزوج الرجل ويسمى هذا نكاحا، سموا ما شئتم. ولكن التسميه لله عز وجل هو الذي علم ادم الاسماء كلها واعطى هذه الاسماء احكاما فرعيه سبحانه وتعالى. يبقى اذا لا تستطيع ان تشبع شهوتك في الحلال بمراعاه الحدود التي حدها عز وجل بلخبط. لا اصبر واعلم ان هذا خلاف. وعول على تقوى الله عز وجل الخوف منه سبحانه وتعالى حتى يغنيك من فضلك ولا بد وان يغنيك سبحانه وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للسمع. الذي يستطيع عليه أن يسارع بذلك لإعفاف نفسه وإعفاف امرأة من المسلمين، ومن لم يستطع كذلك العادة السرية نسأل الله السلامة والعافية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يدله على الصبر وعلى التحكم في شهواته بالإضافة إلى أنه يقربه من الله عز وجل. والإنسان لو ترك لنفسه العنان لم يستطع أن يصيب هذه الشهوة من حلال فأصابها من حرام وتوقع الناس في ذلك، فلا بد وأن يؤاخذهم الله عز وجل بعقوبة خاصة، أن يعاقب العاصي خاصة وأن يعاقب الناس عامة لأنهم تركوا هذا المنكر حتى شاع بينهم، حتى شاع بينهم. نحن نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، عابد ليس له في ميدان العلم. قال: لا، فقتله فأتم به المئة. إذا هذا العابد حين أفتى في دين الله عز وجل بغير علم ضيع نفسه وأوشك أن يضيع هذا الرجل، لأنه أوقعه في جريمة قتل جريمة وقنطه برحمة الله عز وجل. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له ما حدث، ثم سأله نفس السؤال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ حجب لحب بينك وبين رحمة الله عز وجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذا هو محل الشاهد: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. حتى هذا العالم يفتح المندل أو يقرأ الغيب، كيف عرف أن أرضه أرض سوء؟ من حال سؤاله، من سؤاله. قتل 100 نفس ولم يجد من يأخذ على يديه أو يكفه أو يقف في وجهه. كذلك إذا استعلن الناس بالمنكر، حتى أن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين والحديث عند البخاري، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. إيه أول هذه الخصال التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركها؟ المهاجرون. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها إلا تسى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أوجاع لم تكن معروفة، إلى كسر كلي طبقية، أشياء غريبة وعجيبة، أنواع من السرطانات، نسأل الله السلامة والعافية. فقدنا الأمن والأمان. أنت تتوقع الموت في قطعة الجبن التي أضيف إليها الكلمانين، أو في قطعة الدباب التي أضيفت إليها الهرمونات، أو في الأدوية المغشوشة، في كل شيء تتوقع الضرر وحيط بنا. وحيط بنا هذا من سقم الإعلام بالمعصية. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها، ارتكبوها في العلن أمام الناس، إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن المعصية إذا انتشرت في المجتمعات فهذه جناية على العصاة وعلى سائر هذه المجتمعات التي أباحت لهؤلاء العصاة الخونة لأنفسهم بالله عز وجل. ولأنفسهم ولشعوبهم أن يستعجلوا بها إلى هذه الدرجة، وتركوا وترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستوجب اللعنة من الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. تجد في مسألة النكاح استعجل، هذا قبل النكاح، أغناك الله عز وجل وأردت أن تتزوج، تزوج المرأة الدينة، لأن هذه المرأة ستصير رعية لك، وستكون أنت مسؤولا عن مصالحها الدنيوية والأخروية، الدنيوية والأخروية، بل مصلحة امرأة عند التعارض مقدمة على مصالح عالية جدا في الشرع. خذ مثالا على هذا، رجل يمتلك دينارا واحدا، إما أن ينفقه في سبيل الله للمجاهدين في الشيشان أو في فلسطين وإن رغم أنف المجرمين، وإما أن يعتق به رقبة، يشتري رقبة عبدا ويعتقه، وإما أن ينفقه في سبيل الله، أن يتصدق به على المسكين، وإما أن يطعم به امرأة. انظر إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار وضعته في في امرأتك، أعظمها أجرا الذي وضعته في امرأتك. فإذا الرجل في النكاح يصير مسؤولا عن مصالح امرأته الدنيوية والأخروية. ما التدليل على الأخروية؟ ألم تسمع قول الله عز وجل وهو يمتلك رسولا من رسله إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رسوله مرضيا. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واطلب أهلك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه المرأة ستصير أما لأولادك، وستكون أنت راعيا عليها مسؤولا عنها أمام الله عز وجل. يبقى المنطق أن تختار رعية سيئة تعينك في سيرك إلى الله عز وجل، كما قال الحكماء: الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. والمرأة الزوجة يجتمع فيها المعنيان، هي رفيقة لك في رحلتك إلى الآخرة، نحن جميعا على سفر إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك سابح إلى ربك سبحا فملاقيه. وهي أيضا جارة لك وإن جارة لا يفصل بينك وبينها جدار، بل أنت لباس لها وهي لباس لك، ألم يقل ذلك رب العزة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. سبحان الله. فإذا عليه أن يختار المرأة الدينة التي تربي له ذرية طيبة، وهذه الذرية تجعل صحيفة أعماله حتى بعد رحيله من الأرض تجعله مفتوحة. كلنا حافظين الحديث: لكننا لا نعمل به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيه؟ أو ولد صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فين الولد الصالح؟ أي يبقى إذا لابد أن يختار امرأة صالحة وأن يقوم فيها بحق الله تبارك وتعالى إلى آخره. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى لما يجي واحد يسألك إيه معنى لا إله إلا الله؟ على كل واحد يقول إيه؟ معناها أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي هو الله، خلاص. أبو جهل كان يعلم هذا، وأبو لهب كان يعلم هذا. وانظر إلى قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تفكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ابو بكر يقول لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم يقولون ده مش معنى شهادة أن لا إله إلا الله كل هذا ما يسمى بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية يعني ايه توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله هو تعترف لأنه صاحب كل شيء في هذا الكون ومدبره ومليكه وخالقه يبقى لما تيجي تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبقى ده توحيد الإيه؟ الربوبية المشركون كانوا يؤمنون بذلك لكن الشرك وقع في توحيد الإيه؟ الإلهية أن توحده أفعال الأهل ما دمت تعتقد انه مالك كل شيء خالق كل شيء مدبر كل شيء سبحانه وتعالى ينبغي ان تتوجه اليه بكليتك بجميع احوالك ان تقصده هو سبحانه وتعالى يبقى لما نيجي نقرا سوره قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد يبقى ده توحيد الايه الالهيه يبقى توحيد الربوبيه ان توحد الله عز وجل بافعاله وتوحيد الإلهية أن توحده بأفعالك أنت بأفعالك أنت لما تيجي في أي جزئية من جزئيات الحياة الدعاء الدعاء لأننا إذا قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كانها الكافرون لنا شيء إحنا بنقول يوم العيد لكن هل نحن فعلا أخلصنا له الدين ولو كره الكافرون كل سنة راجع نفسه على كل حال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله طيب وما هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو هي الطاعة المطلقة لله عز وجل يوم يبقى طيب أنا بقول لا إله إلا الله وتلاقيه واقف عند مقام الحسين رضي الله تعالى عنه وعمال يقول يا سيدنا الحسين اشفي لابني نجح لي ابني خلي مراتي تحجب وما الى ذلك يعني ابن هو يدعو ويستغيث بالحسين رضي الله تعالى عنه هل هذا جائز في شريعه الله تبارك وتعالى لما النبي عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الترمذي يقول الدعاء هو العباده فهل يجوز ان نعبد غير الله طبعا لا اذا لا يجوز ان ندعو غير الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد الدعاء هو العباده ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الدعاء ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي انظر الى قول ابراهيم الخليل عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فلما اعتزلهم وما إيه يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أنا بس جاي اختصرت عشان تشوفوا إيه الربط بين الاثنين وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إلى آخر ما قال عز وجل لا إله إلا هو دائما لما نعرف أن الدعاء هو العبادة يقول لك لا إلا سني عدو للأولياء إزاي يا رب كيف تتهموني بهذه التهمة أن أكون عدوا لأولياء الله عز وجل وهل يعادي أولياء الله عز وجل مؤمن أنت ما تحبش الحسين لا يصدق الحسين رضي الله عنه الا منافق فقط انا اقول لك لا تدع الحسين رضي الله عنه فانه لا يصدق على هذا لا هو ولا غيره من الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، بل أجمعت الأمة على هذا ولم تجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو رجعت إلى كتاب الله فتجد قوله عز وجل في سورة الجن: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة في سياق الإيه؟ النهي. لا تدعوا مع الله أحدا، والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم، هذا عام يشمل كل أحد. ولو نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فتجد قوله لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا كان هذا هو معنى العبادة، فمعنى هذا أن يظل الإنسان منشغلا دائما في تعب الله. نعم، هذا معنى صحيح. من من الناس ليس في تعب؟ جميع الناس في تعب، بل قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الإمام الشافعي القرشي رضي الله عنه: ليس من المروءة أن يطلب العبد الراحة في الدنيا، فإن جميع الخلق لا يزالون فيها في تعب ومشقة. كل واحد حتى تسمعه يقول الآخر: هي الدنيا بتريح حد؟ وفي حد مرتاح؟ محدش مرتاح، لكن أنواع الآلام وأنواع التعب تختلف باختلاف الأهداف. واحد زعلان جدا لأنه نادي الأهلي اتغلب، والتاني زعلان جدا لأنه راحت منه علاوة، والتاني زعلان لأنه كان يصلي صلاة الضحى ثم فقدها، يعني معنى ذلك أنه ظلم التوفيق. هل كان يصعد صلاة الضحى بقوته؟ أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى أنه حرم هذه الصلاة، أو حرم صلاة الجماعة، أو كان يقرأ القرآن ثم صرف عن القرآن، أنه حرم التوفيق من الله عز وجل، فهذا ما يقلقه. يخشى أن يأتيه الموت وهو في هذه الحالة. نعرفين لمسألة الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يعني إذا هو منحنى ممكن يطلع لحد فوق قمة، ينزل حتة بسيطة ويطلع ثاني، أو ينزل خالص ثم يأتي الموت ويقطع هذا المنحنى في نقطة ما. هل بقى الموت يأتي والإيمان نازل، ولا الإيمان فوق، ولا إيه بالضبط؟ أنت لا تعرف. فهذا يؤرقه التقصير في الإيه؟ التقصير في الطاعات. لكن جميع الناس في الدنيا في تعب ومشقة، في تعب ومشقة. والنفس أصلا تميل للراحة والبطالة، وتظن أن سعادتها وراحتها في إشباع شهواتها. شوف الطفل الصغير، هل انت تضرب الطفل عشان يلعب؟ انت تضرب عشان يبطل لعب ويقعد يذاكر او ينام؟ يبقى اذا هذا الطفل مفصول على اللعب والكسل والبطاله، ولكن متى يضرب؟ عند التكليف. اقعد ذاكر دروسك، الام قالت خلاص سافعل بك كذا وكذا، يوم يقعد بقى معيط ومتأذيك ويقول لك بطني بتوجعني، دماغي مقطعه عايز انام، وما الى ذلك. فالنفس مدفونة على البطالة والكسل راح، وتظن أن راحتها في إشباع شهواتها وهيهات. راحة النفس كيف تنال؟ خالقها عز وجل هو الذي يعرف ذلك، هو الذي أخبرنا به.
انت لو جابوا لك جهاز عجيب كده مليان ضرائب ولمط واريان وما الى ذلك، هل انت تعرف الوظيفه من هذا الجهاز؟ وظيفه الجهاز ده ايه؟ اللي صممه صممه ليه؟ واللي عايز يشغله شغله ازاي؟ وكيفية صيانة هذا الجهاز؟ وكيفية إصلاح الأعطال أو الخلل التي قد يظهر بها الجهاز؟ بيروح جايب لك كتالوج مع الجهاز؟ هل يكتب كتالوج؟ لا. يبعت خبير، خبير للتدريب على اتباع التعليمات المدونة في هذا الكتالوج. ولله المثل الأعلى في السماوات في السماء والأرض. هذا الجهاز العجيب الإنسان الذي خلقه عز وجل بين له كل ذلك في الكتاب الذي أنزله على الخبير سيد وإمام المعلمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فبين لك كل ذلك. فراحة النفس في اتصالها بالسماء، اتصالها بالخالق عز وجل. مرة كده لما تصلي صلاة تستحضر فيها عظمة الله وتستثمر فيها القشعريرة التي تجري في بدنك، ثم تسلم منها تجد نفسك من أسعد الناس. واحد ماشي تجيبه اتنين جنيه، لقي فقيرا يعلم أنه فقير بالفعل، فدخل في حوار مع نفسه، لأن الإنسان وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن. يقول الملك يقول له ايه؟ لما تقول الملك بقى ادفع للراجل ده، انفق يا ابن ادم ينفق عليك. يجي الجن يقول له لا يا راجل، معاك 2 جنيه بس، هتدفع بعدين تقعد تاكل منين؟ هو دي ربنا بقى، واحنا برضه اللي بنحتاجه الفكره احنا معانا. يظل في هذا الحوار لحد ما يترجح لديه احد الامرين. مين اللي بيرزقني؟ ولا اللي بيرزق عيالي؟ ده ربنا هو اللي بيرزقني وبيرزقهم وبيرزق زوجتي ويرزق العالمين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويدخل المسجد يروح يصلي، يلاقي نفسه بيبكي وهو في الصلاة. ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق مما يحب فأذاقه الله عز وجل طعم الإثم الذي هو الإيمان والتقوى، أليس كذلك؟ فراحة العبد في الاتصال بالسماء. لكن الشيطان عمال يزين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لآدم عليه السلام كل الجنة دي، الجنة دي قد إيه بقى؟ فصار جنة على قدر إمكانيات الله عز وجل، وهذه إمكانيات الحدود سبحانه وتعالى. أباح له كل ما في الجنة وحرم عليه في شجرة واحدة، شجرة واحدة بس في جنة. فلم يزل به الشيطان، وبيسموه بقى ايه تسمية جميلة، الشجرة المحرمة يسميها شجرة الايه؟ الخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ وقاسمهما، يعني إذا الشيطان يفعل كل شيء لإهلاكه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لحد ما وقع سيدنا آدم عليه السلام. خاصة هو هنا يقول لك ايه؟ الفن يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في الفنون، في الفن الليبرالي. انت عايز عم الشيخ تقول ان الرقصة اللي بترقص اللي هم بيسموها ايه الباليرينا، ويلقوها كده في حصانة الباليرينا، الباليرينا اللي هي رقصة الباليرين، عايز تقول لي ان اللي هي بتعمله ده حرام؟ ده انضباط من الفاتحين. يعني اذا ابحت لها ان تعري فخذيها وأن تتحرك برشاقة وفتنة أمام الرجال، وأن ينظر الرجال إليها. من أخبرك بذلك؟ ما الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأجانب على هذه الطريقة الصالحة؟ الدليل كل ما تتكلم به ظنون وتخيلات، لكن إذا طالبتك بالدليل الحقيقي والبرهان على ما تقول، أنت إن سألتني لماذا تنفق زوجتك هذا الباس؟ أقول لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن صفته كذا وكذا. لماذا لا تصفح النساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفح النساء مع أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأخبر أيضا فقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحب له. طيب ولماذا لا تنظر إلي وأنت تكلمني وأنا امرأة؟ كيف تحرجني؟ أنا لا أحرجك وما قصدت ذلك، لكنني غضبت بصري لأن الله عز وجل قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنت على بينة، أنت تحرك طبقا لأوامر مين؟ الملك. أنت خدام عنه، عبد. على قدر عبوديتك له، على قدر إسعادك في الدنيا والآخرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى في مواضع التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالإيه؟ بالعبودية. تبارك الذي نزل الفرقان، شوف الوحي ينزل ده على عبده ليكون للعالمين نبيا. طيب لما قام النبي عليه السلام ليدعو الى الله عز وجل، وفي شيء اغلى من الدعوه الى الله عز وجل، وانه لما قال عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبلا. ولما اسري به صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يبقى اذا هي مشقه، لكن انت مطالب بان تبذل وسعك في ذلك. واعلم ان مجاهده النفس، وبهذا اختم كلامي، ان شاء الله متفقين على ساعه لا نتعدى، ان مجاهده النفس على اربع مراحل. اتدخل الحافظ في الفتح. المرحله الاولى حملها على تعلم امور الدين. هو في اول مرحله. ما انت هتشتغل ازاي؟ هتشتغل ازاي وانت تعلم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فين هي دي؟ ده السؤال، فين الحدود عشان ما تعدهاش؟ انت تيجي تعمل من منشاه تجاريه تقول له اسمع انا عايزك تشوف القانون بيقول ايه في النقطه دي؟ القانون ده يقول ايه في الحته دي؟ يبقى مراعاة الحدود لابد ان تقف عليها. حملها على تعلم امور الدين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله العلم قد ياتي بالخير ان عمل به الانسان، وقد لا ياتي بالخير. اما الجهل فلا ياتي باي خير. يبقى دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه حملها على العمل بما علمت. حملها على العمل بما علمت، لأن العلم ليس هدفا، هو وسيلة لتصفيف الأعمال. المرحلة السادسة حملها على تعليم من لا يعلم. حملها على تعليم من لا يعلم. المرحلة الرابعة حملها على الدعاء الكافرين إلى الله عز وجل وقتال من أبى الدخول في دينه تبارك وتعالى. هذه هي مراحل الجهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رخامين، لك مطواعين، اليك مقبلين، لك اواهين منيبين. اللهم احسن حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واسكن سخيمه صدورنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. واذا اردت فتنه بالقوم فتوفنا منها غير مسؤولين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعذنا من القرص والجنون والجبال، واعذنا من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرزق، ونسالك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا سترته. اللهم صدق أسرى إخواننا المأسورين، اللهم صدق أسرى عبدك نشأ، وأسرى طول المأسورين رب العالمين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، واحفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر عبدك فوز السعيد نصرا مؤزرا، ورده إلى مسجده أقوى وأفضل مما كان، ونفسه مما يمكن له يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن المعصية لها أثر على الفرد وعلى المجتمع، أثر على الفرد وعلى المجتمع. أما أثرها على الفرد فإنها تحدث سوادا في القلب، المعصية تحدث سوادا في القلب. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، نزع يعني أقلع عن الذنب، واستغفر وتاب سقلت، يزال هذا السواد ويعود إلى القلب بياضه وصفائه وللقلب. فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت، وإن هو تمادى تمادت، كل ما تمادت الذنب كل ما تتسع هذه البقعة حتى تعلو قلبه، فذلكم الظان. ثم تلا قوله تعالى: كلا فالظان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انت شايف الحصير بتبقى اعراض الحصير متتاليه، كذلك الفتن عامله زي الفيلم، مناظر الفيلم اللي بعديه على القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها، في قلوب بتشرب الفتنه، وتلاقي الفتنه ايه يعني، حتى يقول لك ورق يتشرب، حتى نقطة الحبر أول ما تحط عليها ورقة النشاف تشفق على طول. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، لأن الفتن مستمرة، كل فتنة فيه القلب اللي يشربها نقطة سوداء، والقلب اللي رضاه نقطة بيضاء، نقطة سوداء تانية، نقطة بيضاء تانية، وهكذا حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد، السواد اللي فيه بياض طفيف خالص، ما هو الظاهر كالكوز المجخية. يعني ايه الكوز المجخية؟ كالكوز المقلوبة. الكوز يا اخوانا معمول ليه؟ عشان توضع فيه السوائل لحفظ الموائع. هل الكوز في هذا الوضع المقلوب يمكن ان يحتفظ بالسائل؟ طبعا لا. كالكوز المجخية يعني لا يحتفظ بأي خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قلب الأسود مرباد كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اصيب من هواء. في ايه زعج من التصرف الفلاني؟ ليه؟ يقول لك التصرف ده ما يعجبنيش. وتلاقيه بيعمل معصيه، انت بتعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك طلعت في دماغي. والله طلع في دماغي ان انا اعمل كده، اصلا انا مش شايف ان دي فيها حاجه. وتلاقي ناس قاعدين بيتكلموا في الدين، خلي بالك في الدين، وواحد يقول لك ايه انا وجهه نظري في الموضوع ده كذا، والثاني يقول انا اتخيل او اتصور كذا. في الدين، في الدين ده يتكلم بوجهات النظر والتخيل والتصور وما الى ذلك، مع ان هذا الدين اكمله الله عز وجل وتكبر بلغه النبي عليه الصلاه والسلام وتكفل تبارك وتعالى بحفظه، وحرم علينا ان نقول عليه بغير علم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقلب ابيض كالصفر، عارف الرخام المرمر ابيض كالصفر في قوته وبياضه وعدم مسامياته، لا يحط عليه النور تتحبس او وقع عليه شويه ميه يشربها ما يشربهاش، تفضل زي النهايه لحد ما تتبخر. لكن الثاني عامل زي السنجه، اي فتنه يشربها على طول. قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. طيب هذه المعصيه لها ايضا اثر على المجتمع اذا ما اعلن بها صاحبها، ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا من المجاهرون. المجاهر بيعمل ايه؟ يقع على المعصيه فيستره الله عز وجل فيصبح يقول قد فعلت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل فابى الا ان يفضح نفسه. فانت ربنا سترك، كان بيشرب مخدرات، كان بيزني اي شيء، نسال الله العافيه لنا ولسائر المسلمين، اللهم اصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا. فتصور انه مجرد انه حكى ما فعل بالامس فقط. ليه؟ لان هذا قد يجرئ الاخرين. تصور انت قاعد في حالك بتتكلم في موضوع يتعلق بالدين، طلع واحد من اللي قاعدين مثلا وقال لك يا عم الشيخ ده في واحد فلان الفلاني ومش عارف في امرأة وحصل كذا وكذا، بتجد ان قلبك على طول تعب ولا لا؟ قلبك تعب.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.